يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما ذاك الذي.
رسالة، برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة، برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا.
الأمين الطاهر الدميث الذي للحق صار معلما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها السامعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه حلقة جديدة من برنامجكم رسالة، نتناول فيها دروسا من السيرة العاطرة ومن سير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وتابع التابعين، لنتعلم منها السلوك الشرعي الصحيح الذي ينبغي أن نسلكه ونقوم به ونعمله في المواقف التي تلم بنا. وهذه الحلقة نتناول فيها عدوان الظالمين على أهل العلم، فذكرى انتقال العالم العلامة والشيخ الدكتور نادر العمراني رحمه الله تعالى إلى جوار ربه قبل سنوات، إنما كان بسبب عدوان المعتدين عليه رحمه الله تعالى بسبب نبوغه في العلوم الشرعية وتصريحه بالحق وإقامته الدليل على المخالفين له المغالطين لأحكام ديننا الشرعي القويم. لقد كان رحمه الله عالما حقا وصدقا، ترك التعليم المدني في حقل الطب وتفرغ لحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ العلوم الشرعية، وطلب العلم في الداخل والخارج في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتتبع ما يستجد من أمور في هذه الحياة الدنيا مما يتعلق بشرع الله سبحانه وتعالى. وشرع الله جل وعلا حكم على كل شيء في سلوك المسلمين، فنبغ في الاقتصاد الإسلامي وفي الفتوى الشرعية بعامة وفي الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلومه إلى غير ذلك مما صدره في المواقف، وجعله يتحمل أعباء هذه الرسالة في بلادنا وخارجها. اعترف له أهل العلم بالسبق والفضل فقدموه ورأسوه، وكان صريحا في الحق يطلب الدليل والحجة لتسديد الرأي وتصديقه، وهو إذا ما تكلم تكلم بالدليل والحجة والبرهان، ونقد أقوال غيره بمثل ذلك لا تفتر له همة. عرف منه الظالمون هذا السبق العظيم وهذا الفضل الكبير، فأرادوا أن يطفئوا هذه الشعلة المضيئة في سماء ليبيا في فترة نحن أحوج ما نكون إليها لنغير من ظروفنا وواقعنا. وهو رحمه الله في هذا الموقف ليس بدعا من أضرابه العلماء الذين خلال التاريخ تاريخ الإسلام الطويل تم اغتيالهم وإبعادهم عن ساحة الإسلام ليخلو الجو للظالمين يفعلون الأفاعيل بتضليل المسلمين. وهؤلاء العلماء الأفداد سنذكر بعضا منهم، إنما هم يسيرون على سنة أولئك الخلفاء الأثبات للنبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين غذر بهم: أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعثمان بن عفان رضي الله عنه، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثلاثة من الخلفاء الراشدين، ويلحق بهم الحسن بن علي سبط النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد غذر به. وهذا الغدر إنما هو صنيع الكافرين من اليهود والنصارى والمشركين الذين لم يجدوا قدرة لمواجهة عدالة الإسلام ومواجهة الخصوم بالحجة والدليل، وهو مسلك المسلمين الصادقين في عملهم وفي ادعائهم، لا يبدون دعوة ولا احتجاج إلا بحجة ودليل. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يدعون إلى الله على بصيرة وينادون باتباع الحق ويندلون بالباطل، وحجتهم كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. حاربت قريش الإسلام ومن لف لفه من قبائل العرب الوثنيين وتصدوا للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عذبوا من استطاعوا تعذيبه وأحرقوا أجساد من استطاعوا حرقه، بل قتلوا أسرة بكاملها، هما ياسر بن عامر رضي الله عنه وامرأته سمية أم عمار بن ياسر، وترك الغلام ابنهما ليقوم بدفنهما بعد أن أظهر للمشركين ما جعلهم يتركونه ويغادرونه ولا يلحقونه بأبويه. أسرة بتمامها قتلت بعد عذاب شديد، وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم شردوا وعذبوا، وأبت قريش إلا أن تلاحقهم في الفيافي والقفار وفي الحبشة لتستردهم للعذاب، ولكن الله سبحانه وتعالى خذل المشركين وحمى المؤمنين الصادقين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. الإسلام يقوم على الدعوة إلى إثبات الحق، فالحق أحق أن يتبع، التقاضي هو سبيل الوصول إلى الحق، التقاضي وإبراز الدعوة ومناقضة دعوة الخصم وإبراز الحجة واليمين على من أنكر الحجة، كل هذا وسائل صادقة لإثبات الحق، ولكن غير المسلمين لا يلتفتون إلى ذلك ولا يبالون به، ولهذا غدروا بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجال دولة الإسلام الكبار، ثلاثة من الخلفاء في مقدمتهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فهو يتقدم ليصلي بالناس الفجر ويلتف عليه قاتل مجرم في جنح الظلام متلفع لا يرى من وجهه شيء، وفي يده حربة تطعن من جهتين، فيرديه ويسقطه أرضا. ثم إن القضاء وأمر الله نفذ، فلم تمضي إلا أيام وإذا بأمير المؤمنين في ذمة الله سبحانه وتعالى، لقي ربه شهيدا كما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أصحابه حينما كانوا على جبل أحد، وقال: أثبت أحد، إنما عليك نبي وصديق وشهيدان. فهو الشهيد الأول، والشهيد الثاني عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه، تولى الخلافة وكان رضي الله عنه يبذل حر ماله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وينفقه طلبا لثواب الله جل وعلا ونصرة لهذا الدين الحنيف، حتى قال له النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة العسرة: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. تولى الخلافة وهو ذو النورين الذي ماتت عنده ابنة النبي صلى الله عليه وسلم الأولى رقية، فزوجه أختها أم كلثوم وتوفيت عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت لنا ثالثة لزوجناه. هذا الرجل الكبير القدر البطل الحافظ لكتاب الله الذي كان يختمه في ليلة، الجامع له فيما لا يزال يعرف إلى يومنا هذا بالمصحف العثماني، اغتاظ بعض الخارجين عنه فجاءوا إليه في المدينة وطلبوا تغيير واليهم، فغيره لهم بمن يرتضونه، ليس لديه مشكلة في ذلك، فهو مقتنع بأن يولي على المسلمين من يريدون ويعزل عنهم من لا يريدونه. ولكن أمرا دبر في الطريق فتراجعوا إليه وقتلوه وهو يقرأ القرآن رضي الله عنه وأرضاه. لم يتخذ حراسة، بل منع من تطوع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لحراسته، فلقي ربه شهيدا عليه رضوان الله. ثم إن الخلافة وليها من بعده الإمام علي كرم الله وجهه، من تربى في حج النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا ولم يسجد لصنم، وعرف ببلاغته وفصاحته وقدراته الخطابية ولغته الراقية وحجته الظاهرة وفقهه الواسع، حتى كان بعض من تقدمه من الخلفاء يطلبه إذا ما نزلت الواقعة بالمسلمين ونزلت نازلة بهم ليعلموا حكم الله فيها، التمسوه ليعرفوا حكم الله فيها باجتهاده رضي الله عنه. ووجه بخلافات كثيرة، وانشقت جماعته بغلاتها المغالطين له، لأنه احتكم إلى كتاب الله سبحانه وتعالى وعدل عن سفك دماء المسلمين الذين أرادوا أن يحتكموا إلى كتاب الله، فغالوا أولئك الخوارج وعدوه غير راض على كتاب الله، غير راض بما قدره الله من الخلافة، ورأوا عمله في الاحتكام إلى كتاب الله أمرا منكرا. فلله ما أغرب موقفهم هذا، وما أشد جهالتهم بهذا الحكم الشرعي الذي لا يخفى على كل ذي عقل، وغالطوه وخرجوا عليه بل وقاتلوه، فقتلهم وشردهم، ولكنهم أخذوا من وقته ومن قدراته الحربية ردحا من الزمن شغلوه به عن تولي الخلافة كأحسن ما يكون، كان رضي الله عنه وارضاه زاهدا في الحياة الدنيا، محافظا على أموال المسلمين، متبعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ففاجأه المجرمون بالاعتداء عليه وقتله وهو خارج لصلاة الفجر، فسفكوا دمه. وهكذا الخوارج الذين في كل زمان لا يعرفون وسيلة للتقاضي وإبراز الحجة، وإنما دليلهم إسكات الخصم بكل الوسائل حتى سفك الدم الطاهر للمسلم العابد الناسك العالم النحرير لا يبالون به. فانتقل إلى جوار ربه رضي الله عنه وأرضاه، وولي الخلافة من بعده ابنه علي الحسين الحسن بن علي رضي الله عنهم جميعا، وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا يصلح به الله يصلح به الله بين طائفتين من المسلمين. وقد كان قد خيره المخالفون لأبيه رضي الله عنهم جميعا على أن يترك الخلافة ويتنازل لفترة من الزمن، فقبل ذلك ورضي وأجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وقوله فيه: إن ابني هذا يصلح الله به بين طائفتين من المسلمين. فانصلح أمر المسلمين، ولكن هذا الغدر والعدوان لم تترك هذا الرجل النبيل والسبط الجميل حب النبي صلى الله عليه وسلم وحبيبه وريحانته أخو الحسين، فما كان منهم إلا أن اعتدوا عليه ودسوا له السم فقتلوه رضي الله عنه وأرضاه غدرا وعدوانا. وهكذا المجرمون لا تفتر لهم همة ولا يكفون عن شر، همهم هو إزالة أهل الحق والعلم من طريقهم ليخلو لهم المجال لتمزيق المسلمين وقلب الحق باطلا والباطل حقا، وإن كان ذلك إنما هو في ظنهم وزعمهم، فإن الله سبحانه وتعالى تعهد بحماية الإسلام وضمن السلامة له، فقال في أكثر من موضع: ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وإذا ما انتقلنا عبر التاريخ وفي قبيل منتصف القرن السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وجدنا عالما نحريرا كان قد تكون علميا في آخر القرن الخامس، وما بدأ القرن السادس الهجري إلا وهو يصول ويجول في ميادين القضاء، يتولى القضاء ها هنا وها هنا ومن موضع إلى موضع ومن بلد إلى بلد، يحكم بحكم الله ويأمر بما أمر به الله ورسوله، ويتصدى للباطل ويدحضه بما علمه الله سبحانه وتعالى من العلم الواسع. كانت ساحات القضاء في الأندلس وفي المغرب تشهد له بالسبق إلى العلم وإلى النزاهة في الحكم وإلى التضلع من العلم، فكان رضي الله عنه وأرضاه يدافع وينافع عن الحق ويلجم أهل الباطل والظلم، بل كان يجند قلمه لذلك، فصنف المصنفات وألف المؤلفات. وحينما علم أن اليهود قبحهم الله يجلسون يوم السبت ليشتموا النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلموا في سيرته العطرة وهو خير من مشى على الأرض، أخذ حتى هو يلتزم بيته يوم السبت ليؤلف في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم مؤلفا فريدا في نوعه، عظيما في قدره، واسع الحقائق العلمية المتعلقة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم من آيات الله البينات القرآنية وحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. القاضي عياض رحمه الله تعالى جند نفسه وقلمه لخدمة الإسلام وإبراز الحق والدفاع عن الدين ورد الظالمين، فامتدت إليه يد الغدر. يهودي غادر يدس إليه السم رضي الله عنه وأرضاه ويرديه قتيلا في العام 44 بعد 500، ويغادر هذه الحياة الدنيا بفعل هذا العمل الشنيع الذي رد فيه على اليهود دعواهم الباطلة وعلى أهل الكفر أواصيلهم الكاذبة، وأظهر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم العطرة كأحسن ما تكون من الوضوح والبيان والدليل والحجة والبرهان. بناها على غير ما بنى غيره مؤلفاتهم في عرض سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بناها على الكتاب والسنة، وساق من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية المئات والمئات. فهذا أيضا ضحية الغدر، يد الغادرين الذين لا تعترف بحق لأحد. ولكن الكافرين قد يتخذون أساليب غريبة يموهون بها على الناس، يدعون أن فلانا هذا بحاجة إلى القتل، ولكنه يقتل بمحاكمة وهمية صورية. يدعون أنه قاتل أو أنه خاصم وأنه فعل وفعل من الأفاعيل مما تكون عقوبته القتل، ويحكمون عليه على وجه السرعة بالقتل تخذيرا لأهل الحق وتشويها له ومحاولة للتبرؤ من سفك دمه الطاهر. وهذا له صور كثيرة في تاريخنا الحديث. عمر المختار رضي الله عنه وأرضاه قاتل المستعمر لا لشيء إلا ليطهر البلاد من أدناسهم ويردهم إلى أوطانهم، ولكنهم ما زالوا يحاربونه حتى ظفروا به فقتلوه بعد محاكمة وهمية. وهذا عمل بعبد القادر الجزائري رحمه الله، القائد الكبير الذي قاوم الفرنسيين في الجزائر، فاحتالوا عليه بأن أثاروا في وجهه فتنا من خصومه من البلاد التي تجاوره ليشغلوه عن مقاتلة الفرنسيين، فما كان من الفرنسيين إلا أن ظفروا به وفوضوه، وكان مما فوضهم به أن يخرج قادته أولا ويضمن لهم الأمن والسلام بالتوجه إلى المشرق العربي الإسلامي، فحقق لهم ذلك. فكان منهم الخطباء المصاقع في ليبيا وفي غيرها والعلماء الأفداد، وكتب عليه أن يبقى سجينا وأن يعاني آلام السجن وما فيه من الأمراض والبرد والرطوبة والشر حتى انتقل إلى جوار ربه. وهذا سليمان الحلبي الطالب الأزهري الذي رأى المستعمرة في مصر يفعل الأفاعيل بأهلها وبدينهم وينتقم من المسلمين ويبتز خيرات بلادهم، فما كان منه إلا أن قاوم بسلاحه فظفروا به وجاءوا بمن علمه من أهل العلم الأزهريين ليقتلوهم شر قتلة على الخوازيق ويجعلوهم عرضة للتخطف من الطير وليظلوا أمثولة وتخويفا للناس، ولكنهم هو وشيوخه وهؤلاء الأفداد أرواحهم في جنان الله الواسعة تتنعم بفضل الله سبحانه وتعالى، وتاريخهم المشرف لا يزال صفحات مشرقة. وهذا الشيخ عمر عبد الرحمن رحمه الله رحمة واسعة كان كنظيره الشيخ عبد الحميد كشك يدافعان عن الإسلام في مصر في عهد الطغيان، وكان الإعلام الغربي يبرز صورة أحدهما على المنبر ويقال إن ملك فلان هذا الذي يتولى الأمر في مصر سيسقط على يدي هذا أو هذا. وانتقل عبد الحميد كشك رحمه الله الخطيب المفوه والعالم البطل إلى جوار ربه كما تمنى ساجدا بين يدي الله سبحانه وتعالى. أما عمر عبد الرحمن فأتيح له أن يغادر إلى مصر وأن يحتمي ببلد امرأته من ذاك البلد، فدس عليه رجال المخابرات والظلمة المفسدين ليستدلوا عليه بكلام واهٍ أنه يدعو إلى التفجير وإلى التخريب، وحكم محاكمة لم تعرف للعدالة وجها، وألقي في السجن وظل يعاني البرد والألم وهو الطاعن في السن إلى أن توفاه ربه سبحانه وتعالى. يموت كالأسد الهصور جريحا في عرينه لا يجد من يستمع إليه وينقل عنه حججه وأدلته. واليوم نجد في بلاد المسلمين من يفعل مثل هذا وأكثر، لا يكتفون بالاغتيال ولا يكتفون بالمحاكمة السورية، وإنما يفعلون أكثر من ذلك، يجندون الأجناد لمطاردة الهاربين بدينهم وراء البحار ليقتلوهم. وهؤلاء العرب الظالمون منهم من يهدد ويتوعد بأنه ينشئ الفرق، فرق التصفية الدموية، التصفية الجسدية كما كان يصنع طاغية هذه البلاد، فيغتال الشرفاء وأهل العلم والأدب والنصحاء وأهل الخير والفضل خارج بلادهم. لقد اغتيل في بعض البلاد العربية، لقد اغتيل خارج ليبيا المذيع الرائع والصوت الذائع والطالب الباحث والعالم المحقق محمد مصطفى رمضان رحمه الله، كان يشنف آذان الليبيين بقراءاته في إذاعتهم هنا وبكتاباته على صفحات جرائد الحرية وغيرها، ولكنه طرد فخرج ولوحق فقتل وانتقل إلى جوار ربه شهيدا بحول الله وطوله، ولحق به زميل له بل هو زميل لنا الدكتور محمد أستاذ البلاغة والنقد الذي كان يملأ ردهات جامعة طرابلس بمحاضراته وفكره وعلمه، ثم توجه خارج البلاد فطورد في متجره وقتل غيلة، ولا أحد يعلم من اغتاله، وإنما اغتالته أيدي التصفية الجسدية لأولئك الطواغيت الذين استخدموا لإسكات صوت الحق في الدفاع عن ليبيا وأهلها زمن الطغيان والاستبداد وابتزاز أموالها وتضييعها في الترهات والأباطيل. واليوم نسمع أيضا عن أعوان لأنظمة أخرى يتحركون ها هنا وها هنا يسفكون دماء الشرفاء من أبناء تلك البلاد كما فعلوا بدم شيخنا الجليل العالم العلامة رحمه الله تعالى الدكتور نادر العمراني الذي كانت المحافل العلمية في المعهد العالي للعلوم الشرعية وفي دار الإفتاء وفي وزارة الأوقاف وفي المؤتمرات والندوات في ليبيا وخارجها تشهد له بالدور الكبير في خدمة الإسلام والمسلمين، فقضوا عليه وها هم يتابعون أولادهم الذين خرجوا خارج بلادهم فرارا بدينهم كما فعلوا بجمال شاخزغي وغيره ممن ينشدون الحق ويدعون إليه، ومن بقي في بلاده رمي في أعماق السجون لا يسمع له صوت ولا يعرف عنه قول. وهؤلاء العلماء الذين ضحوا بأنفسهم كان مثلهم الأعلى في ذلك علماء الصحابة والتابعين، فيذكر الشيخ محمد الخضر حسين رحمه الله في كتابه الدعوة إلى الإصلاح فيما يسوقه من أمثلة على شجاعة العلماء أن عبد الملك بن مروان رأى أن يدعو الناس إلى مبايعة ابنه الوليد وسليمان بولاية العهد، وكتب فيما كتب إلى والي المدينة هشام بن إسماعيل أن يدعو أهل المدينة إلى هذه المبايعة، ولما وصل كتاب عبد الملك إلى هشام اتصل هشام بثلاثة من علمائها وبسعيد بن المسيب رضي الله عنه، فكان جواب سعيد أنه لا يبايع، لا يصح بيعتان في بيعة، فما كان منه إلا أن احتال على هؤلاء الثلاثة بأن يكلموا سعيد بن المسيب بأنه إن لم يوافق سيقتل، فما كان من سعيد إلا أن أصر على عدم المبايعة وعدم الاعتراف بها، فذهب أهل العلم من أصدقائه يطلبون منه أن يقول أن يفعل ثلاثة أمور يضمن بها سلامته ولا يوافق على مبايعة ولا يظهرها. قال له: إما أن يقرأ عليك كتاب فتسكت ولا تقل لا ولا نعم فيكتفى منك بذلك السكوت، فتمضي على ما صممت عليه من عدم المبايعة، وتزرع عن نفسك عقوبة القتل. قال سعيد بن المسيب رضي الله عنه: ما أنا بفاعل. فقالوا: تجلس في بيتك ولا تخرج إلى الصلاة أياما، فيعتقد الوالي في عدم فيعتمد الوالي في عدم إنفاذ أمر عبد الملك على أنه قد طلبك من مجلسك فلم يجدك. فقال سعيد رضي الله عنه: أفعل هذا وأنا أسمع الأذان فوق أذني؟ حي على الصلاة، حي على الفلاح، ما أنا بفاعل. فقالوا له: انتقل من مجلسك بالمسجد إلى مكان غيره، فإن الوالي يطلبك في مجلسك، فإن لم يجدك أمسك عنك. فقال سعيد: أفرقا وخوف من مخلوق؟ ما أنا بمقدم شبرا ولا متأخر. ثم إنه ما كان من سعيد إلا أن خرج إلى صلاة الظهر وجلس في مجلسه الذي اعتاد الجلوس فيه من قبل، ولم يكن من الوالي إلا أن بعث إليه فأتى به فقال له: إن أمير المؤمنين كتب يأمر إن لم تبايع ضربنا عنقك. فقال سعيد: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين. فقال هشام الوالي: اخرجوا سعيدا إلى النصع ومدوا عنقه وسلوا عليه السيوف. ففعلوا، وسعيد مصر على عدم البيعة. فلما رأى هشام إصراره أمر به، فجرد من بعض الثياب ليذوق ألم الجلد، وضرب 50 صوتا، ثم طافوا به في أسواق المدينة ومنعوا الناس أن يجالسوه. فلله ما أعظم هذا الموقف لهذا العالم النبيل الذي خلد التاريخ سيرته، وهو لا يزال مصباحا منيرا في تاريخ الإسلام، يبين المسلمين وجوب الثبات على الحق وعدم التنازل عليه والبعد عن الظالمين وعدم قبول ما يتوقون إليه من موافقة العلماء على هواهم ورضاهم بما يصنعون بالمسلمين من ابتزاز للأموال وإزهاق للأرواح وتضليل للمسلمين في مسارهم الاجتماعي والسياسي. فالسياسة الإسلامية يضبطها الشرع الشريف، سياسة شرعية قويمة مستقيمة مسددة بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتولى شهداء الإسلام من علمائه وغيرهم الذين يموتون في السجون والذين يموتون غدرا وظلما في مواقف كثيرة نسمع بعضها ولا يسمع الناس بكثير منها، ولكن الله سبحانه وتعالى المطلع على النيات والأفعال يكتب لهم على صدق نياتهم وخدمتهم لدينهم وربهم ما كتبه للرجال الكرام والأبطال العظام الذين حموا هذا الدين ورعوا المسلمين. فاللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، برحمتك الواسعة رب العالمين، واكتب لنا ولهؤلاء العلماء والصالحين الشهادة في سبيلك يا أكرم الأكرمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي
رسالة برنامج دعوي يسلط الضوء على مواقف إيمانية من السيرة النبوية العطرة لنقتبس منها أبرز الدروس والعبر. رسالة برنامج يقربنا من حياة السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. رسالة يعده ويقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد منصف القماطي، يأتيكم يوم الاثنين من كل أسبوع عند الساعة 6:05 مساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 10:05 مساء. فتابعونا. الطاهر الدمث الذي